الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. ما زال الكلام فيما ذكره جمع من أنه ترتفع كراهة المال المأخوذ من السلطان وغيره مما فيه مظنة الحرمة بالتخميس، وقلنا استدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة. تقدمت أدلة ثلاثة وناقشناها. الدليل الرابع التشبث ببعض الروايات التي ظاهرها أنه يجب الخمس في جائزة السلطان، سواء علم أن فيها حرام أو لم يعلم أن فيها حرام. فقد ادعى بعضهم وجود روايات دلت على أن جائزة السلطان مما يجب فيها التخميس، وظاهر هذه الروايات مطلقة، سواء علم أن فيها الحرام أو لم يعلم أن فيها الحرام. فقالوا بأن هذه الروايات لو كنا نحن وهذه لأفتينا بوجوب إخراج الخمس من الجائزة، ولكنه قام الارتكاز المتشرعي القطعي على عدم وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، إنما لو كان فيها حرام، لو علم أن فيها حرام وفيها حلال فيأتي بحث المال المختلط بالحلال والحرام. أما مطلق الجائزة السلطان مثلا يجب فيها الخمس، فقام الارتكاز القطعي على أن هذا غير مراد، فرفعوا اليد عن ظهورها في الوجوب وأفتوا بالاستحباب، فقالوا يستحب إخراج الخمس من الجائزة التي يعطيها السلطان، وحملوها على مورد ماله، لأن جائزة السلطان فيها مظنة الحرمة. أو من باب أننا إذا لم نعمل بالوجوب كما بينا بالأمس البيان الثاني، يعني يكون المورد من باب صغرى لكبرى قاعدة التسامح في أدلة السنن. إذا تمسكوا لإثبات استحباب إخراج الخمس ويكون مطهرا للمال بما ورد في بعض الروايات، ولكن علق الأعلام على هذا الدليل بأننا راجعنا الروايات فلم نجد رواية واردة في خصوص جوائز السلطان أو جوائز التي فيها مظنة الحرام، بل إنما يوجد روايات باب الخمس أن من حصل على الهدية أو الجائزة غنمها هل يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس، ودلت على وجوب الخمس في الهدية وفي الجائزة، فهي أجنبية عن بحث تطهير المال الذي فيه مظنة الحرمة، وإنما هي ناظرة إلى مطلب آخر، وهو وجوب الخمس في غير أرباح المكاسب، في مطلق شنو؟ في مطلق الربح، وإن لم يكن هذا من جهة التكسب، فالهدايا والجوائز مما يجب فيها الخمس. إذن الأجنبي عن محل البحث. قال: ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة، نعم، مطلقة. إيش مطلقان؟ يعني سواء مختلطة بالحرام أو غير مختلطة بالحرام، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها. وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، حملوا تلك الأخبار على وين؟ على الإس، على الاستحباب. والسيد الخوئي قدس سره صفحة 756 هكذا علق، صفحة 756 قال يا شيخنا شنو قال؟ قال إيش أولا؟ ثانيا، إن الظاهر من هذه الأخبار إنما هو وجوب الخمس في الهدايا لكونها من الغنائم والفوائد والأرباح التي تحصل للإنسان، فشأنها شأن أرباح المكاسب، ولازم ذلك أن نقول بوجوب الخمس بل في الجائزة بعنوانها لا من حيث اندراجها في الأرباح كذا كذا. هني أشار ويضاف أن لم نجد في الروايات ما يدل على صمود الجائزة بعنوانها، أصلا عنوان الجائزة أصلا ما موجود في الروايات. عنوان الجائزة نعم ذكرت الجائزة والهدية في بعض الأحاديث، ولكن لا على نحو الموضوعية مثل الرواية صحيحة علي بن مهزيار، يعني ما ذكرت الجائزة بما لها من موضوعية، إنما ذكرت من باب المثال إلى وين؟ إلى الغنيمة، إلى الربح، كما ورد في رواية علي بن مهزيار: كتبت إلى أبو جعفر وقرأت أنا كتابه إليه في طريق المدينة إلى أن قال، قال الله الرسالة: واعلموا أنما غنمتم الآية والغنائم والفوائد. ما هي الغنائم؟ يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المار، والفائدة يفيدها، والجائزة من للإنسان، للإنسان التي لها خطر. إذن كل في مقام بها مصادق الغنيمة والفائدة. إذن عنوان الجائزة أصلا ما ورد. على كل حال وردت عنوان الجائزة في رواية ضعيفة، وهذه الرواية فيها جائزة، مثلا كتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها، رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك. بين لي شنو الفائدة لي؟ لكي لا أكون مقيما على حرام، لا صلاة لي ولا صام. خايف، قال أحد لي خافيها خمس الأشياء. فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. فجعل الجائزة مقابل شنو؟ مو مقابل، يعني ما معنى الفائدة؟ قال لي اشرح لي الفائدة، قال هي مصادق للفائدة، وذكر الجائزة كأحد المصادق، لكن الرواية ضعيفة. إذن ما أفيد في المقام يا شيخنا محل تأمل. هذا هو المسوغ الثالث، ولم يثبت، يعني الرافع للكراه والخمس، ولم يثبت أن الخمس يرفع الكراه بناء على الالتزام بالكراه بالكراهة. الرابع ولم يعنونه، كان المولى كان يعني مو عن ولم يعنونه لأنه لا يقبله. الرابع، هذا الآن دخول في الرابع، في الأمر الرابع الرافع للكراهة، هو أن الطريقة لرفع الكراهة صرف المال في مصلحة أهم من التصرف في المشتبه. من يأخذ الجائزة التي هي نعم أخرنا ها وين وصلنا؟ وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، حملوا تلك الأخبار على الإس، على الاستحباب. قلنا قلنا هذه بيانين لها، إما من باب الارتكاز وإما من باب التسامح في أدلة السنان. ثم إن المستفاد هذا طريق آخر لرفع الكراهة. الطريق الآخر لرفع الكراهة وجود مصلحة أهم من حكم اجتناب المشتبه. بيان ذلك: إذا أخذ الشخص الجائزة من الغاصب، من الظالم، من السارق، ففيها مظنة الحرمة، ولا يعلم أنها حرام، قلنا كان بحثنا هذا في مظنة الحرمة، ويجوز له تكليفا أن يأخذ صحيح، ولكنه يوجد عندنا حكم وهو انبغاء واستحباب التجنب عن المشتبهات كما بينا سابقا. فإذا فرض أن الأخذ يقتضي صرف المال في مصلحة أهم عند الشارع من مصلحة الاحتياط وحسن الاجتناب عن المشتبه، فيكون المورد من باب أن وجود مصلحة أهم لصرف الجائزة توجب رفع عدم فعلية الكراهة كما قالوا في باب التزاحم. فصرف المال فيما هو الأهم يوجب عدم فعلية الكراهة. وقد استدل على أن صرف المال في مصلحة أهم توجب رفع الكراهة بما ورد في رواية الإمام الكاظم عليه السلام المتقدمة أنه كان يأخذ الجائزة من هارون ويصرفها على تزويج عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسلهم. يقول: ولولا ذلك ما أخذتها. احنا قلنا إشكال في النتيجة، لولا ذلك ما أخذتها، يعني العنوان الأول لها شنو؟ أنك لا تأخذها. كيف يكون مجرد الصرف للتزويج مسوق حينئذ لرفع الحكم الأولي وهو عدم الأخذ؟ فيقول الشيخ الأعظم: أن نكتفي ذلك أن هذا من باب التزاحم، هناك مصلحة في أنه يجتنب أخذ الجائزة لكونها مشتبهة، وفي مصلحة أنه تزويج عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسلهم، ويرى أن تلك المصلحة عند الشارع. وبعد هو الشارع يعرف الشارع، هو يعلم بالشارع الإمام سلام الله عليه، بل يعلم أن مصلحة المحبوبية المولوية لتزويج العزاب من آل أبي طالب أهم عنده من المبغوضية، فلا تكون المبغوضية فعلية إذا زوحمت بهذه المصلحة. نعم، لولا هذه المصلحة صارت المبغوضية فعلية. واضح إن شاء الله. ولهذا يقول الإمام: لولا ذلك ما أخذتها، لأن لولا ذلك صارت المبغوضية فعلية. نظير ما ذكروا في التزاحم بين الأهم. إذا تزاحمت الصلاة مع إنقاذ الغريق، أصلا لا فعلية في الصلاة، لا فعلية في الصلاة أصلا. فهنا قد يقال نستفيد من هذه الرواية أن الرافع للكراهة هو نعم وجود مصلحة أهم عند الشارع. هل هذا تام شيخنا الأعظم عندكم؟ لم تعنونوا، أشوف ما عنونته. هل هذا تام أو لا؟ الشيخ لا يرى تمامية هذا المطلب. شوف عبارته: ثم إن ثم إن حزت حاضر، يعني الآن كلام أول بعد يرجع عنه بتراجع. ثم إن مفروض عنون طريق ثالث وفيه تأمل حتى إحنا نعرفون إحنا فين قاعد نتكلم. ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الإمام الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره أيضا، أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. ويمكن هذا أن تدارك، هذا استدراك. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لم يحرز نظر رواية التي هي مهارون الرشيد مع الإمام الكاظم إلى بيان كبرى كلية أن الرافع للكراهة وجود مصلحة أهم تترتب على الآخر ما يستفاد منها. لماذا؟ وذلك لأنه يحتمل أن يكون منظور الإمام في الأخذ من هارون الرشيد أن هذه الجائزة التي يعطيها ليست هي ملكا له من كيسه، وإنما هي من بيت مال المسلمين. هذه الجوائز والهدايا والعطايا مو من مال الخاص، أو هي مأخوذة مغصوبة وهي مملوكة لمالك واقعي. فيقول الإمام إذا فرض أنني وجدت مصرفا لكي يصرف به بلي المال المجهول المالك فإنه نعم أصرفه على مصارفه كتزويج عزاب بلي آل أبي طالب، أو وجد مصرف يصرف فيه أموال بيت المسلمين مما يصرف في مصالح المسلمين كتزويج الفقراء. فإذا وجدت له مصرف فهذا يكون أأخذه لإيصاله وجعله في محله، وأما إذا لا أخذه وصل أنه ممال أصلا مال بيت المسلمين. فلعل منظور الرواية أنه عندما نأخذ هذا المال نريد أن نصرفه في مصارفه. واضح شيخنا، إما هو مجهول مالك يصرف يتصدق به عن المالك الواقعي ويعطى الفقراء، إما أنه مال بيت المسلمين يصرف في مصارف بيت مال المسلمين. وبالتالي لأنها الجوائز والهدم من يجيبها من الغلات، من الزكوات، من الأخماس، أو بغصب أو أمور مقصود أو أشياء غصب قصبية. فليس المنظور في الرواية أن المالك إذا ثبت أنه مالك بأمارة ما وأعطاني الجائزة وفيها مظنة الحرمة فإن الكراهة ترتفع بأن أخذ الجائزة وأصرفها في مصلحة أهم. ليس منظور الرواية أصلا إلى هذا المطلب. فإن قلت ما نحتاج إلى الرواية أصلا، هو هذه مقتضى القاعدة. لو فإن قلت لا نحتاج إلى إثبات المطلب بالرواية فإن هذا من موارد التزاحم، وفي موارد التزاحم طبيعة الحال أن الأمر الفعلي هو الأمر بالأهم والأمر المهم ليس بفعلي. فحتى لو الرواية ما تممناها هذا مقتضى القاعدة. فهل مقتضى القاعدة أنه ترتفع الكراهة بأن أخذ وأصرف في مصلحة أهم، أو هذا غير كافي في رفع الكراهة؟ ماذا تقولون؟
تزاحمنا بين الكراهة والاستحباب، صحيح؟
نعم. فهنا ماكو تزاحم، يعني ما يصير تزاحم.
هذا السؤال، يعني كيف،
ما هو ضابط التزاحم؟
تقديم الأهم على المهم، يعني الميلاد
كامل. نعم. هو الأهم المستحب، ما يصير المستحب والمستحب من الآخر قد يكون أهم من المكروه، فيصح تطبيق التزاحم لو ما يصح.
هل يعني التزاحم يختص فقط بالأحكام الإلزامية؟
لماذا؟
أولا هذا السؤال.
هذا هو السؤال. لماذا؟ ما هو ضابط التزاحم؟
يعني دائما الأمثلة التي ذكروها والتزاحم بين الغصب و
مثال المدرسي المشهور. نعم. نعم. ما في ضيق. نعم. لا يعني بين المستحب والمكروه قصدي. فيأتي التزاحم بين المستحب والمكروه لو بس بين الإلزاميات. زين هنا هل باب التزاحم أصلا هل علاقة بالتزاحم؟ نقول هذا لا يصح تخريجه على القاعدة. ونذكر نقضا أولا ثم نذكر الحال. فلو فرضنا أنه أخذ المال حرام، ولكن لو أخذته سأصرفه في واجب أهم من الحرام، فهل هذا مسوغ لأخذ المال الحرام؟ لو فرض أن عندنا مال حرام، يقول أنا بأخذ المال الحرام سأصرفه في الحلال في الواجب الأهم من الحرام، هل هذا كلام صحيح؟ فهل هذا مسوغ؟ هل أخذ المال الحرام لصرفه في واجب أهم يقتضي حينئذ ارتفاع الحرمة؟ نقول ارتفعت الحرمة أخذ المال الحرام وصرفه في الواجب الأهم، هل هذا كلام صحيح؟ لا، هذا قطعا لا يتفوه به أحد، لا يتفوه أحد أن المال إذا كان أخذه حرام فحينئذ ترتفع الحرمة بدعوى أن أنا أخذ الحرام وش أسوي وأصرفه في مكان أهم من الحرام، فهذا لا يلتزم به أحد. فلو فرضنا أن الشخص يقول أنا بأسرق المال بأخذ المال حم بسرقه وبعدين بصرفه في واجب أهم، هل هذا يلتزم به؟ لا أحد يلتزم به. نعم شيخنا باب شنو سيدنا انقاذ مو حرام، من باب حفظ النفس، من باب حفظ النفس نقول هذا مو حرام أصلا، هذا مو حرام لا فعلية للحرمة، لأن نفترض أن الحرام أنه في باب وجوب حفظ النفس مقتضى وجوب حفظ النفس أنه لا فعلية وتوقف حفظ النفس على أخذ المال لغير، هذا لا فعلية أصلا، احنا نتكلم عن فعلية الأمر فعلية الحرمة. والجواب الحلي هو أن يقال أولا وثانيا، أولا المورد ليس من باب التزاحم كما قرروا في علم الأصول، قالوا التزاحم مخصوص بالأحكام الإلزامية ولا تزاحم بين المستحب والمكروه، فإن التزاحم إنما نشأ من مشكلة الأمر بالضدين فعلا، كما قالوا بأنه لو فرض فعلية الأمر بالصلاة وفعلية الأمر بالإزالة وقصرت قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال التكليفين الفعليين، فلو أمر المولى عبده بالصلاة والإزالة وخوطب بالتكليفين فعلا لا لزم فعلية الأمر بالضدين، ولا يعقل فعلية الأمر للضدين لعدم القدرة للعجز التكويني، والعقل يقول فعلية التكليف مشروطة بالقدرة لأنه يقبح إدانة العاجز، فأنه لو كان التكليف فعليا فإنه مقتضى فعلية التكليف ما لم يمتثله يستحق الإدانة ويقبح إدانة العاجز، واضح يقبح بل إدانة العاجز لأنه ظلم. وقالوا هذه النكتة لا تأتي في باب المستحبات والمكروهات التي ليست هي أحكام إلزامية ولا يوجد فيها إدانة وإدانة وشنو واستحقاق للعقوبة، ولا مانع من الأمر الاستحبابي بشيء والأمر الكراهة بشيء وكلاهما فعلي، وحتى لو قصرت القدرة لا يلزم من ذلك أي محذور، الأمور لا محذور في بقاء الأمر الفعلي الاستحبابي والأمر الفعلي الكراهتي، فالمخاطب في حين أنه مخاطب بمستحب مخاطب بمكروه، ولا يلزم هنا أن العقل يقول يشترط حينئذ يلزم الأمر بالضدين، ومقتضى ذلك أنه يقبح إدانة العاجز. كل هذه النقاط لا تأتي في إذا كانت الأوامر أوامر استحبابية ونواهي استحباب نواهي كراهتية، ومقامنا من قبيل المكروه والمستحب. فإذا هذا خارج عن باب التزاحم، هذا أولا. ثانيا، لو واحد قال لا أنا أقول أنه هذا من باب التزاحم، لا يعقل فعلية المستحب مع فعلية المكروه مع قصور القدرة عن امتثال المستحب والمكروه، ما يقدر يجمع في مقام الامتثال. ومتى ما عجز عن امتثال التكليف الاستحبابي والكراهة معا لا معنى لفعليتهما معا. لو واحد قال لا أنا أصر على المطلب حتى في باب المستحب والمكروه، نقول موردنا مو من هالقبيل، ليس من قبيل التزاحم. ليش؟ لأن التزاحم فرع فعلية التكليفين، والمفروض أن المكلف قبل أن يأخذ لا فعلية في الأمر الاستحبابي بصرف المال هذا في وين؟ في تزويج عزاب آل أبي طالب. الآن هو ما عنده مال، الآن التكليف الفعلي ما هو في حقه؟ يكره أخذ الجائزة. تفتين الآن هو قبل أن يأخذ شنو حكم شيخنا زيدنا؟ يكره أخذ الجائزة، ما في يستحب صرف الجائزة. نحن مو ملكك الآن حتى قد يستحب لك أن تصرف الجائزة في وين؟ في تزويج أو في الصدقة أو في تزويج آل أبي طالب. الآن قبل أن يأخذ المال لا معنى لاستحباب صرف المال في الصدقة مثلا أو في تزويج المؤمن، بل لا يوجد الآن حكم فعلي إلا شنو؟ إلا الكراهة. ففي هذا الظرف لا تزاحم حتى يقال حصل التزاحم، وفعلية المستحب توجب رفع فعلية المكروه لأهمية المستحب على المكروه. هذا وين يأتي المسألة؟ لو كان اجتمع معا، كما لو خاط في ضيق الوقت قال له الشارع أزل وعندنا صلي، إني المشكلة. إذن موضوع التزاحم فعلية التكليفين، وهو قبل أن يأخذ الجائزة. أصلا ما أكو معنى يستحب لك أن تصرف هذه الجائزة في وين؟ في الصدقة. ولهذا إذا كان الأخذ مكروها ففعلية الأخذ أخذ. نعم الشرع ماذا يقول؟ يقول يكره عليك الأخذ، ما له علاقة، الأخذ مكروه. لو ارتكبت المكروه في طول ذلك ماذا يترتب؟ ما لنا علاقة، لكن هذا ما يرفع الكراهة الفعلية. الكراهة الفعلية موجودة. إذن الحكم هذا مو على القاعدة مجرد أنه شيء مكروه في طول فعل المكروه سأصرفه في المستحب، هذا لا يقتضي رفع الكراهة في ظرفها. من تفتين إن شاء الله. وهذا نفسه في الحرام، إذا هو الأخذ حرام مو معنى أنه يقول لك أنه لا يجوز لك أن تأخذ، لأنه على تقدير أخذك هناك واجبان أهم. لا، ما دام الحرمة فعلية تلتزم بأن الحرمة فعلية فإنه لا معنى حينئذ لذلك. إذن هذا الحكم على خلاف القاعدة، فيحتاج إلى دليل. من قال أنه ترتفع الكراهة بأنه تصرف المال المكروه في مصلحة أهم وترتفع الكراهة السابقة؟ من وين؟ يحتاج إلى دليل، إلى دليل خاص، ولا دليل عندنا، لأن رواية هذه الرواية محل إشكال في الدلالة. لا، المقدمية لا تشمل المكروه قالوا. بلي أخذ مكروه ولا تشمل المقدمية المكروه، كما لا تشمل مقدمية الواجب الحرام. روح للواجب نفس الشيء، مقدمة واجبك حرام، المقدمية لا تنبسط على المقدمة المحرمة، لا تنبسط المقدمة على المقدمة المحرمة. قال ثم إن المست قرأناها قال ويمكن أن يكون هذا ويمكن استدراك اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها، يعني يريد يرجع المال إلى أهله، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها، فهي أجنبية عن أنه يأخذ الجائزة المملوكة للغير فيها مظنة الحرمة، يريد يطهر المال، بل هذا من باب أنه يأخذ المال لإيصاله إلى أهله. واضح إن شاء الله. هذه الفروع كلها بعد الفراغ قلنا عن إباحة أخذ الجائزة، والمتفق عليه متى قلنا يرجع لأن بيلمم المطلع، الصورة الأولى والصورة الثانية في الشق الأول. قال والمتفق عليه من صورها، الصورة الأولى عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة أو محصورة ملحقة بغير المحصورة. شنو الملحقة؟ خارج عن محل الإبت الابتلاء كما عرف. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى من حالات أي صورة سيدنا؟ صورة ثانية. ما قلنا على السبورة هذه صورة ثانية، حالة أولى لها فرضين والحالة الثانية تذكروا الآن وصلنا إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية، الحالة الأولى صورتين، الحالة الثانية يعني إما علم إجمالي غير منجس أو علم إجمالي منجس. الحالة الثانية أنه هذه الفرضية أعلم بوجود حرام عند المعطي وأحتمل انطباق المأخوذ على ذاك المال الحرام، ويكون هذا مورد لاحتمال الانطباق في علم إجمالي في شبهة محصورة داخلة أطرافها في محل الابتلاء. أعطني مثال. كما لو فرض أن الظالم أعطاني دارا وأعلم أن عنده دار حرام وأحتمل انطباق الدار الحرام على هذه الدار، وأحتمل أن تلك الدار الحرام هي الدار الأخرى التي فيها علاجي. تفتين التي فيها شنو؟ علاجي. أقول إما الدار التي أعطاني إياها مغصوبة أو الدار التي أذهب إليها للعلاج، وكلاهما داخل في محل الابتلاء. فهذا علم إجمالي وقع المأخوذ طرف في علم إجمالي في شبهة محصورة داخل في محل الابتلاء. فما هو الحكم؟ هل يجوز لك أن تتصرف في هذه الجائزة أو لا يجوز لك أن تتصرف في هذه الجائزة؟ نقول مقتضى القاعدة أن المورد من باب العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ومقتضى منجزية العلم الإجمالي، فلا يجوز لك التصرف. هكذا قد يقال بحسب النظرة الأولية للبحث، هذا مقتضى القاعدة. ولكن الغريب، شوف الدنيا شنو تقول يا سيدنا، الغريب أن صاحب الشرائع ذكر عبارة فهم منها الشهيد الثاني. لازم تدرس الشرائع، شوف كل عبارة الشرائع كلها في المكاسب ولا مع واضح في المكاسب، عبارة الشرائع مهمة هي الأساس، وتعليقات الشهيد الثاني عليها، فلازم تدرس الشرائع. إذا ما الشرائع لازم تدرسها في هالكتاب. فالشرائع هي العمدة، فعبارة الشرائع المحقق المدقق الثاني. وما أدراك ما المحقق الحلي؟ قال جاب عبارة الشهيد الثاني، فهم منها أن ظاهر عبارة الشرائع أن الشبهة المحصورة لو كانت جائزة مأخوذة من الظالم يجوز لك أن تتصرف حتى لو كانت الشبهة محصورة، إلا إذا علمت أن هي بعينها الحرام. أما إذا ما علمت أن بعينها الحرام بحيث تكون حتى لو كانت في علم إجمالي مردد إما الحرام هي أو غيرها جاز لك التصرف. هذا خلاف سيدنا، خلاف القاعدة. القاعدة في العلم الإجمالي هي منجزية العلم الإجمالي، مع أنه الشرائع بفهم الشهيد الثاني يقول لا، إذا كان علم إجمالي في مورد الجائزة جاز له أن يتصرف. فما هو دليلكم يا أصحاب هذا الاتجاه لكي ترفعوا اليد عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة الداخلة في محل المتنجزة عقلا؟ عشان خوف، شلون تخرج عن هالقاعدة الكبيرة؟ قاعدة كبيرة دي مو سهلة، كيف ترفع يدك عن هاي المنجزية؟ ولهذا قال وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي الاحتياط، يعني منجز الإجمالي منجز داخل أطرافه في محل الابتلاء، بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط اللي هو الاشتغال في باب المنجزية العقلية في العلم، لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجيز التكليف بالحرام المعلوم بالإجمال. فظاهر جماعة المصرح، يقول من اللي صرح؟ مو الشرائع، هذا فهم من؟ فهم الشهيد الثاني للشرائع. الشرائع يحتاج إلى واحد بعد، اختلفوا في فهم عبائر شرائع يا شيخنا، عبائر المحقق كثيرا ما يختلفون فيه، هذا مو هذا فهم الشهيد الثاني لعبارة الشرائع. خب، المصرح به في المسالك وغير المسالك الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا في جوائز السلطان. عطنا عبارة الشرائع، يقول قال في الشرائع، دارس شرائع سيدنا لو نص نص شوية، ها هذا تتمتل شوية، قال احنا درسنا الشرائع ثلاثة أربعة أم لم يكن كله، ودرسنا المنهاج كله سيل خوي، ودرسنا تحرير الوسيلة جزءه وشطره، ودرسنا كل شيء، رسالة عملية ما خلاه، ما خلونا ندرس كل رسالة عملية، كمان تدرس رسالة يقول لك يا الله رسالة ثانية بعد. درسنا الشرائع ثلاثة أرباع تقريبا، إن لم يكن كله ثلاثة أرباع، المنهاج كله، منهاج السيس الثاني قسم لا بأس به، التحرير هم أخذنا منه مقدار، قمنا ندور 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 في رسالة عملية. خب، على كل حال قال في الشرائع جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام. قال إذن لها مفهوم، إن لم تعلم حراما بالمفهوم، قال من اللي قال؟ صاحب المسائل، يعني بمفهوم عبارته إن لم تعلم حراما بعينها فهي ليست بحرام، فتشمل بإطلاقها موارد العلم الإجمالي بإطلاق إطلاق مفهوم الجملة الشرطية. قال ونحوه عن نهاية الإحكام، نهاية الإحكام لمن؟ العلامة. عند نهاية الأحكام ونهاية الإحكام، نهاية الأحكام لمن؟ للشيخ الطوسي، ونهاية الإحكام للعلامة. إذا يجيب كده قال في الكتاب النهاية يسكت يعني الشيخ، إذا يقول نهاية الأحكام يعني العلامة، فالتفت. قال والدروس وغيرهما، نهام الكفاية والرياض، يعني هذا ما شاء الله علماء كثار كلهم كبار، صدق عمام كبيرة، كل واحد يقول شنو يجوز، رفعوا يدهم عن منجزية العلم إجمالي. أطنع عبارة المسالك، قال في المسالك التقييد بالعين إن حرم إن حر، ليش قال حراما بعينها؟ ليش قيدها بالعين؟ قال التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها، وإن علم أن في ماله مظالم، يعني في مال الظالم مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب الاجتناب الجميع، يعني ما تشمله منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ قال للنص على ذلك، يدعي وجود شنو؟ نص يوجب ارتفاع منجزية العلم الإجمالي. انتهى. هنا نحن نسأل سؤال تاشنبه: هل الناس يصح أن يرفع منجزية العلم الإجمالي، أو أن المنجزية عقلية لا ترتفع بالناس؟ هل يعقل أن يتدخل الشارع ويرفع منجزية العلم الإجمالي مع أن المنجزية عقلية والأحكام غير قابلة للتصرف؟ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، العقل يقول العلم الإجمالي منجز إلا في هالمورد. فهل يعقل أصلا ثبوتا مسألة ثبوتا قبل إثباتية، قبل ما ندخل في النصوص، ثبوتا هل معقول أن الشارع يردع عن منجزية العلم الإجمالي بالنص ويقول تجوز المخالفة العملية القطعية؟ ادخل باب، ادخل الدار التي هي دار علاجك وادخل فيه وتصرف في هذه الدار، يعني حرمة مخالفة عملية قطعية، هل يعقل؟ وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل، وما أدراك ما الرسائل، هذا البحر الكبير، بحث هذا المطلب: هل يعقل الرد عن العمل بمنجزية العلم الإجمالي بالنصوص، حيث إن بعض الأخباريين بل بعض الأصوليين كصاحب مشارق الشموس وجماعة في شرحه على الدروس، صاحب مشارق الشموس في صرحه على الدروس، يظهر منه أنه العلم الإجمالي أصلا غير منجز للروايات، حيث ذكروا روايات عديدة أن الإمام رخص في موارد علم إجمالي منجز بحكم العقل والشارع رخص، فقالوا هذا يقتضي قاعدة، مو مورد ولا مورد، موارد عديدة، فاستصيدوا قاعدة وهي أن الشارع ردع عن منجزية أو منجزية العلم الإجمالي الدخل. نعم مطلقا العلم الإجمالي، نعم مطلقا، وأنه تجوز المخالفة العملية القطعية ببركة الروايات. فهنا بحثوا ثبوتا معقول أو غير معقول، ثم إثباتا هل النصوص تامة أو غير تامة. وقد تعرضنا إلى هذا البحث في بحث العلم الإجمالي في بحث الرسائل، وهل هذا يفرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي، وهل يمكن الفد لك، هل يوجد حال ثبوتي أو لا؟ المصنف ما دخل معهم الآن في مناقشات ثبوت، راح يوم مسألة ثبوت ثبات، قال أنا أسلم إياك أصل الكبرى اللي تدهنكم أنا أسلم، يمكن ضرب منجزية العلم الإجمالي وجواز المخالفة القطعية ببركة النص. أين النص؟ أعطوني النص، سلمنا بالمبنى الثبوتي، عرفنا النص، أين؟ فتشنا سبرنا لم نجد ناس. فإن تقصدون كذا فيرد عليه، إن تقصدون كذا، ويأتي الشيخ اليحيى يدخل في الباب، قال ما يحتمل أن يكون نصوص، ناظرين إلى أي نصوص يقصدون، واش قصد الناس، أين الناس؟ إن كان يقصد هذا الناس فيرد عليه، إن كان هذا الناس فيرد عليه. فدخل معهم في بحث إثباتي. خش بحيث يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية يوم الأحد، ليش؟ يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.